الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 29 بعد 200 من صحيح مسلم، وهو 10 من كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا. وبالسند المتصل حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب هذا البيت. وسيأتي أن النهي متعلق بمن خصصه بالصيام أو القيام، وأما من صام قبله أو بعده أو كان صومه في أيام فضيلات قد رقب الشرع في صيامها فلا حرج، كمن يصوم يوم الجمعة على أنه يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو وافق صيام يوم وإفطار يوم أو وافق صيام 3 أيام من الشهر أو كان قد نذر صومه ونحو ذلك فلا حرج، إلا أن المنهي عنه التخصيص بما لا دليل عليه من كتاب أو سنة. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش حاوى حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وفي رواية من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. قال في هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم وأنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادة له، فإن وصله بيوم قبله وبعده أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوما شفى مريضه أبدا، فوافق يوم الجمعة لم يكره لهذه الأحاديث. وأما قول مالك في الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه، فهذا الذي قال هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو، والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره. وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فتعين القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه. قال الدراوردي من أصحاب مالك، قال الداودي من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه. قال العلماء الحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وأكثر الذكر بعدها، لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، وغير ذلك من العبادات في يومها فاستحب الفطر فيه فيكون أعول له على هذه الوظائف وأداء بنشاط وانشراح لها والتلذذ بها من غير ملل ولا سآمة، وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة، فإن السنة له الفطر كما سبق تقرير لهذه الحكمة، لكن لو كان الأمر على ما ذكر فقط لجاز للنساء اللاتي لا يحضرن الجمعة أن يفعلن ذلك، والحديث مصرح بأن التخصيص هو الممنوع. قال باب نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد روى عنه أصحاب الكتب الستة بدون واسطة إلا ابن ماجه قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمر بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وهي قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة، أن التخيير بين الصيام والإفطار نسخ. والمسألة التي تليها أن من أفطر لعذر لا يلزمه غير القضاء إذا تعين عليه، إن كان مريضا بعد ربع برء، وإن كان مسافرا بعد رجوع. وأما ما ذهب إليه ابن عباس ومن إليه بأن الآية ما زالت محكمة في شأن المريض ومن في بابه، فهو قول المرجوح، فالصحيح أن من أفطر لعذر ليس عليه قضاء، ليس عليه كفارة، وعليه القضاء متى استطاع أن يقضي. قال القاضي عياض: اختلف السلف في الأولى هل هي محكمة أو مخصوصة أو منسوخة كلها أو بعضها، فقال الجمهور: منسوخة كقول سلمة، ثم اختلفوا هل بقي منها ما لم ينسخ، فروي عن ابن عمر والجمهور أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر. وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود: جميع الإطعام منسوخ، وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم إطعام، واستحبه له مالك. وقال قتادة: كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه، وبقي في من لا يطيق. وقال ابن عباس وغيره: نزلت في الكبير والمريض الذين لا يقدران على الصوم، فهي عنده محكمة، لكن المريض يقضي إذا برأ. وأكثر العلماء على أنه لا يطعم على المريض. وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك: هي محكمة، ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأ ولا يقضي حتى يدخل رمضان آخر، فيلزمه صومه ثم يقضي بعده ما أفطر، ويطعم عن كل يوم مدا من حنطة. فأما من اتصل مرضه برمضان الثاني فليس عليه طعام، هكذا كما ترون يذكرون. للصحيح أنها منسوخة، يعني سواء كان كبير السن ما يستطيع يصوم عليه الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فهذا مريض ومرضه مستمر. وهكذا من أفطر استطاع القضاء لا يلزمه فدية، لأن الله عز وجل لم يذكرها. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولم يذكر الفدية. وحتى لو تأخر القضاء إلى بعد رمضان الثاني فليس عليه فدية، ولكنه مسيء إن أخره بدون عذر. هذا هو، بارك الله فيكم. قال: باب قضاء رمضان في شعبان، ويجوز قبل ذلك، بل بالغ الظاهرية أن من أفطر في رمضان لعذر تعين عليه أن يصوم من اليوم الثاني في شوال إن كان قد ارتفع عذره، وهذا قول غير صحيح. فإن عائشة كان يبقى عليها الأيام من صيامها تقضي في شعبان. قال: نعم. والسند المتصل: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من قولها، لكن قد قال بعض أهل العلم: كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 نسوة، وربما يكون عند غيرها فتصوم في نوبة غيرها؟ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخير في شأن نسائه، فتخشى أن يكون لها حاجة، له حاجة، ويجدها النبي صلى الله عليه وسلم قد صامت، فيحرم من حاجته التي قد أملها ورجاها. قال رحمه الله: مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، لكن قالوا: لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي، لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله هو رمضان الآتي، فصار كمن أخره إلى الموت. الصحيح أنه يقبل متى صامه. وقال داود: تجب المبادرة به في أول يوم بعد العيد من شوال، وحديث عائشة هذا يرد عليه. قال الجمهور: ويستحب المبادرة به للاحتياط فيه، فإن أخره فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول أنه يجب العزم على فعله، وكذلك القول في جميع الواجب الموسع، إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله. وهكذا إذا كان تمكن من القضاء فلم يقضي، فأما من أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه ولا يطعم عنه، وهذا هو الصحيح. قال رحمه الله: باب قضاء الصيام عن الميت. سند المتصل: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. والصحيح في هذا سواء كان الصوم صوم قضاء أو صوم نذر، بينما ذهب الحنابلة إلا أن الذي يصام عنه وليه ما كان من النذر، وهذا جمود في هذا الموطن، وإلا فالباب واحد. إذا كان قد ترك من رمضان أياما لمرض ونحوه صاموا عنه، وإن كان عليه نذر صاموا عنه. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت عليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله حق بالقضاء كحج أو عمرة أو صيام أو نذر فيأتي به أولياؤه، فإن لم يقم به أولياؤه وصام عنه ممن هو بعيد أجزأه إن شاء الله. إنما ذكر صام عنه وليه لأن الأولياء أحرص على دفع المطالبة عن ميتهم. فإن كان عليه صيام شهرين متتابعين مثلا كفارة يصوم عنه أولياؤه على التتابع حتى وإن تقسموها فيما بينهم. أما إن كان عليه صيام شهر رمضان فإنهم لو صاموه في يوم واحد وكانوا 30 أجزاهم، أما التتابع فيلزمه التتابع. وجاء في بعض الروايات صوم شهرين في بعضها وعليها صوم نذر، المهم أنه يصام عن الميت سواء ترك صوم نذر أو ترك صوم فرض. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا علي بن مسهر قال أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت قال وجب أجرك وردها عليك الميراث. ولا يدخل في حديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، لأنها إنما حلت لها بوجه شرعي آخر. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. وهذا على المعنى الذي تقدم من أنه يجوز قضاء النذر وقضاء الفرض الذي بين الشرع جواز ذلك فيه. أما مثلا لو ترك الصلاة ما يقال يصدنا عنه وليه، لأن تارك الصلاة كافر. أو ترك الحج متعمدا مع قدرته، ذهب بعضهم إلى أنه لا يلزم أن يحج عنه وليه، وإنما من عجز. وهكذا من أفطر في رمضان متعمدا لا يتعين الصيام عنه، لحديث وإن كان فيه ضعف من أفطر يوما في سبيل الله لا يجزئ عنه وإن صام الدهر. فلا بد من النظر إلى المسألة من جميع جوانبها. فالقول أن القضاء إنما هو في النذر لا في الفرض غير مستقيم. والقول بأنه يقضى عن الميت كل واجب سقط عليه وكان متعمدا لإسقاطه غير مستقيم. والقول بأنه يقضى عن الميت ما تصح فيه النيابة من الحج والعمرة وإخراج الزكاة والصدقة والصوم فلا بأس به، لكن هل يصام عنه التطوع مطلق؟ يقول أمي ماتت وأنا سأصوم أيام مطلقة تكون في أجرها، يقول هذا لا يشرع، لأن الذي جاء به النص هو أداء الدين الذي على المكلف، فدين الله حق أن يقضى. قال بالسند المتصل باب الصائم يدعى لطعام فليقل إني صائم. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر بن أبي شيبة رواية، وقال عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. بعضهم يتحرج يقول أنا صائم، بعضهم يقول ممسك. الإمساك قد يكون بغير صوم، لكن اللفظ الشرعي إني صائم، ولا يحتاج إلى أن يقول صائم إن شاء الله، لأنه صائم حقيقة، قد شاء الله عز وجل له الصوم. وأما من حيث القبول فالله المتقبل، الإنسان ما يجزم بشيء من القبول، كلنا نصلي ونصوم ونفعل بعض الطاعات ولا نعلم من حيث القبول من عدمه، إنما الذي نعلم أننا أدينا الذي طلب منا شرعا. فلا يلزم من الإجزاء القبول، القبول شيء والإجزاء شيء، إنما يتقبل الله من المتقين. والحمد لله.